إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله. اللهم فصل وسلم عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين، ورضي الله عن صحابته الأكرمين وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم ما بعد، أيها المسلمون، في إطار العلاقات الاجتماعية يرتبط الإنسان ارتباطاً وثيقاً بوالديه، ثم بأقاربه وذي رحمه وذوي رحمه. وتناولنا سابقاً ما يتعلق بحقوق الوالدين والأقربين. ثم يرتبط الإنسان كذلك اجتماعياً بجيرانه، يرتبط اجتماعياً بجيرانه الذين يقيمون بقرب مسكنه. وسنتحدث اليوم بإذن الله تعالى عن حق الجار. فالجار هو الملاصق لك في بيتك، والقريب سكنه من سكنك. وقد ورد في أحاديث ضعيفة ما يدل على أن الجار 40 داراً من كل جانب. ولا شك أن الملاصق للبيت جار. وأما ما وراء ذلك فبما أن الأحاديث لم تصح فإنه يرجع في ذلك إلى العرف، فما عده الناس جواراً فهو جوار، ومن كانت هذه حاله فله من الحقوق وعليه من الواجبات ما يجعل الجوار نعمة وراحة. قال أهل العلم: والجيران 3: جار مسلم قريب فله حق الجوار والقرابة والإسلام، وجار مسلم غير قريب فله حق الجوار والإسلام، وجار غير مسلم فله حق الجوار وإن كان من الأقارب فله حق القرابة أيضا. وفي حق الجوار وحسن معاملته وردت نصوص كثيرة من الكتاب والسنة تدعو إلى الوصية بالجار ومراعاة حقه. من ذلك ما أخرجه الشيخان عن ابن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. أي سينزل الوحي بتوريثه، لأن جبريل عليه السلام هو المكلف بالوحي. فالجار في الإسلام له حرمته وله الأفضلية في الإحسان والإكرام على غيره من أبناء الوطن، لأنه به يتصبح وبه يتمسى، يراه في الصباح والمساء، وهذا ما يفرض الاحتكاك به، وبحكم الجوار يشاهد تصرفاته ويطلع على أسراره، لذا كان الجار أدرى الناس بجاره، ومن هنا يستطيع الجار أن يكون مصدر سعادة لجاره أو مصدر شقاء له. ولقد حرص الإسلام على عقد روح الألفة والتعاون بين الجيران، والجار إذا ائتلف مع جاره كان ذلك مدخلاً للتعاون على خير المجتمع. ولذا أكد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أكد الوصية بالجار، وجعل إكرامه من علامات الإيمان، فقال عليه الصلاة والسلام: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، وفي رواية: فليحسن إلى جاره. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: خير الأصحاب عند الله تعالى خيرهم لصاحبه، وخير الجيران عند الله خيرهم لجاره، رواه الترمذي بسند صحيح. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قلت يا رسول الله، إن لي جارين، فإلى أيهما أهدي؟ لمن أعطي الهدية؟ قال: إلى أقربهما منك باباً، اللي هو أقرب إليك بابه أقرب إلى بابك، فهذا الذي تقدمه على غيره، رواه البخاري. وعن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يا أبا ذر، إذا طبخت مرقة فأكثر ماءها وتعاهد جيرانك، رواه مسلم. إذا طبخت مرق يعني طاجين، فأكثر فيه الماء المرق حتى يمكنك أن تعطي لجارك. ولقد دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مساواة الجار بالنفس في حسن المعاملة، فقال عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه، أو قال لجاره، ما يحب لنفسه. وحقوق الجوار كثيرة تخضع للظروف والمناسبات، منها أن يبدأه بالسلام، ويعوده في المرض، ويعزيه في المصيبة، ويقوم معه في العزاء، ويهنئه في الفرح، ويصفح عن زلاته، ولا يتطلع إلى عوراته، ويستر من كشف له منها، ولا يغفل عن ملاحظة داره عند غيبته للمحافظة عليها، ويغض بصره عن زوجته وبناته، ويهتم بالإهداء إليه وزيارته، وصنع المعروف معه، والسؤال عنه، وإعانته فيما يحتاج إليه من المعونة، وعدم التطاول عليه بالبنيان، وعدم إيذائه بإلقاء الأزبال أمام داره، والتضييق عليه عند مدخله، وإزعاجه بالأصوات المرتفعة المقلقة، وغير ذلك مما يجلب له نفعاً أو يدفع عنه ضراً. أما إذا اضطرمت العداوة بين الجار وجاره بسبب اعتداء أحدهم على الآخر أو إساءة معاملته، فهذا هو الخطر الجسيم الذي يهدد المجتمع بأفضح الأخطار ويقضي على صفو العيش في سلام. ومن هنا جاءت السنة النبوية بنفي الإيمان عمن يؤذي جاره ويلحق به بوائقه. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، قالها 3 مرات. قيل: من يا رسول الله؟ قال: الذي لا يأمن جاره بوائقه. وفي رواية لمسلم: لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقه وشروره، يعني البوائق هي الشرور مثل الخيانة والظلم والعدوان وما إلى ذلك. فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول: إنه لا يتم إيمان المرء في هذه المسألة التي خالف فيها الحق بإلايته لجاره، وهذا أمر له منتهى الخطورة في حياة كل امرئ مسلم، إذ الإيمان هو غايته وعليه يتوقف استحقاقه للكرامة في الدنيا والآخرة. فإذا كان اكتمال هذا الإيمان يتوقف على أن يأمن جاره أذاه وشره، فلا شك أنه سينصرف بكليته للقيام بهذا الشرط، ويسعى إلى عدم إيذاء جاره طمعاً في تحقيق الإيمان في نفسه. وإذا كان رسول الهدى صلوات ربي وسلامه عليه ينفي الإيمان عن الذي يؤذي جاره، فإنه من ناحية أخرى يجعل عدم إيذائه من دواعي الإيمان، فقال عليه الصلاة والسلام: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره. فعدم الإذاية هي أيضاً من الإيمان، متفق عليه. وبيّن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مدى الإثم، مدى الإثم الذي يلحق الإنسان عندما يؤذي جاره، فقد قيل له، أي النبي صلى الله عليه وسلم: إن فلانة امرأة، إن فلانة تصوم النهار وتقوم الليل وتؤذي جيرانها، تحسن علاقتها مع الله وتسيء علاقتها مع المخلوقات، مع المخلوقات والجيران، تصوم النهار وتقوم الليل وتؤذي جيرانها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هي في النار والعياذ بالله. وجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم الزنا بزوجة الجار من أكبر الكبائر، من أكبر كبائر الإثم. فعن مسعود رضي الله عنه أنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أي الذنب أعظم عند الله؟ قال: أن تجعل لله نداً وهو خلقك، أن تجعل لله شريكاً، الند الشريك، أن تشرك بالله، هذا أعظم الذنوب. ثم قيل: ثم أي؟ قال: أن تقتل ولدك من أجل أن يطعم معك، أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك. قلت: ثم أي؟ قال: أن تزاني حليلة جارك، متفق عليه. ومعنى تزاني يعني تزني بها برضاها. والحليلة هي الزوجة، والزنا عمل قبيح في الإسلام، وهو مع امرأة الجار أشد قبحاً وأشد جرماً، لأن الجار يتوقع من جاره الأمان والمحافظة على عرضه. ولقد أكد القرآن الكريم على الوصية بالجار، فقال سبحانه: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب. فالقرآن أمر بالإحسان إلى الجار، وأكده وأكد ذكره بعد الوالدين والأقربين واليتامى والمساكين، فقال: والجار ذي القربى، أي القريب جواره. وقيل: هو من له مع الجوار في الدار قرب في النسب، هذا الجار ذي القربى. ثم قال سبحانه: والجار الجنوب، أمر بالإحسان إلى الجار جار ذي القربى، وأمر بالإحسان إلى الجار الجنوب. من هو الجار الجنوب؟ قال العلماء: الذي ليس بينك وبينه قرابة، هذا تفسير. وقيل: الجار الجنوب هو اليهودي والنصراني الذي يسكن بجانبك. والمسلمون الأوائل كانوا يحسنون إلى جيرانهم من المسلمين وغير المسلمين من أتباع الديانات الأخرى. قال مجاهد رحمه الله: كنت عند عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وغلام يسلخ له شاه، فقال: يا غلام، إذا سلخت فابدأ بجارنا اليهودي، حتى قال ذلك مراراً، يحثه على أن يهدي لجاره اليهودي. فقال له: كم تقول هذا؟ فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لم يزل يوصينا بالجار حتى خشينا أنه سيورثه. رواه أبو داود والترمذي. هذا ما فهمه المسلمون من دينهم، بأنه لا يفرق في المعاملة الحسنة بين المسلمين وغير المسلمين من أتباع الديانات الأخرى. قال تعالى: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. وفقنا الله جميعا لما يحب ويرضى، ورزقنا الفهم الصحيح للإسلام، وأعاننا على تطبيقه مع القريب والبعيد، إنه على ذلك قدير وبالإجابة جدير. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولجميع المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله، إمام الأنبياء وقائد الغر المحجلين. اللهم فصل وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، أيها المسلمون، إن السهر على راحة الجار ودفع الأذى عنه هو اليوم ألزم مما كان في الماضي. فمنذ أكثر من 14 قرناً، يوم أن جاء الإسلام بهذا الهدي الرباني، لم تكن هناك كثافة في السكان، وكانت البيوت متباعدة. أما اليوم فتتميز المدن بكثافة السكان ونظام الشقق المتقاربة المتلاصقة والطوابق التي يعلو بعضها فوق بعض، وما يحصل من جراء ذلك من إزعاج بسبب لعب الأولاد وعدوهم وقفزهم في بيوتهم دون الاهتمام إلى من تحتهم من الشقق. وكذلك أصوات التلفزيونات والراديو المرتفعة وأصوات الميكروفونات في الشوارع وعلى سطوح الأبنية والسهر إلى آخر الليل، وهذا موجود للأسف الشديد بين المسلمين في الدول الإسلامية بكثرة، التي يدين أهلها بدين الإسلام، والذي أمر بالإحسان إلى الجار ونهى عن إذايته. فماذا يحصل على سبيل المثال في الأعراس؟ حتى منتصف الليل تبدأ السهرات وترتفع الأصوات بالمكبرات والمنبهات، ويحرم الناس من النوم والراحة. وللأسف بعض الناس أو بعض الذين يسمون أنفسهم متدينين وملتزمين وسنيين يقولون إن عرسنا كان خاليا من البدع والمنكرات، ما كان عندنا لا مغنين ولا مطربات ولا إلى آخره، كان عرسنا بأناشيد إسلامية وأمداح نبوية، لا مطربات ولا كذا. ونسوا أنهم كانوا يؤذون جيرانهم بأناشيدهم وأمداحهم، فإذاية الجار وإزعاجه حتى ولو كان بقراءة القرآن فإنه لا يحل فعل ذلك. وكثيراً ما تحصل إذاية الجار في المسجد الذي يغفل عنها كثير من الناس، من ذلك على سبيل رفع الصوت على وجه يشوش على المصلين ولو بقراءة القرآن. فابن عمر رضي الله عنهما أن صلى الله عليه وسلم خرج على الناس وهم يصلون وقد علت أصواتهم بالقراءة، فقال عليه الصلاة والسلام: إن المصلي يناجي ربه فلينظر بما يناجيه، ولا يجهر بعضكم على بعض بالقرآن. وعن أبي سعيد الخدري صلى الله عليه وسلم اعتكف في المسجد فسمعهم يجهرون بالقراءة، فكشف الستر وقال: ألا إن كلكم مناجي ربه، فلا يؤذين بعضكم بعضا، ولا يرفع بعضكم على بعض في القراءة. هذا في القراءة، في قراءة القرآن، فما بالك بغير ذلك. أقول إن إذاية الجار وإزعاجه محرمة شرعاً وعقلاً وعرفاً، ولا سيما بالليل الذي جعله الله تعالى لراحة الإنسان لينام فيه بعد عناء النهار، بعد عناء العمل في النهار. قال سبحانه: وجاعل الليل سكنا، وقال سبحانه: هو الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا. جعل لكم الليل لتسكن سكن، سكون التام، ما في إزعاج، ما في حركة، الليل للنوم للراحة. فما أجدر المسلمين أن يتجنبوا كل هذه المزعجات التي ذكرناها استجابة لراحة الجار والتحرز من إيصال أي نوع من الأذى له، لأن ذلك من موجبات الإيمان عند المسلم. فالمدنية الحاضرة نظمت علاقة الجوار بقوانين وضعية، فأي شكوى تتعلق بالإساءة إلى حق الجار تهتم له دوائر الشرطة والأمن وتعاقب عليه المسيء. هذا في الدول الغربية، في الدول غير الإسلامية، ولكن في الدول الإسلامية لما تشتكي؟ إن الإسلام الذي هو في واد ونحن في واد آخر، هذا الإسلام العظيم الذي سبق المدنية الحديثة إلى تلك الأمور ودعا بأن تكون معاملة الجار صادرة عن طيب نفس وامتثالا لأمر الله سبحانه وتعالى، طمعا في ثوابه وخوفا من عقابه. هذا وإن القانون الوضعي الذي ينظم علاقة الجوار يهتم فقط بعدم الإساءة إلى الجار، هذا ما يصيبه القانون الوضعي، أن لا تؤذي جارك، ولا ينص أبدا على وجوب إكرام الجار والإحسان إليه كما فعل الإسلام. وهذه ميزة الإسلام على القوانين الوضعية التي طالعتنا بها المدنية الحديثة، فما أعظم هذا الدين لو كان له رجال. وأخيرا أقول كلمة حول ما حصل في نيوزيلندا في الجمعة الماضية من مجزرة رهيبة اهتز لها العالم، قام بها مسيحي عنصري يميني متطرف إرهابي بقتل ما يزيد على 50 مسلما مسالما آمنا وجرح العشرات داخل مسجد أو مسجدين وهم يستعدون لصلاة الجمعة، قتلهم بدم بارد ليس لهم من ذنب إلا أن يقولوا ربنا الله. نسأل الله عز وجل أن يتقبلهم شهداء، وأن يغفر لهم، وأن يشفي مرضاهم، وأن يشفي جرحاهم، وأن يرزق ذويهم الصبر والسلوان، وإنا لله وإنا إليه راجعون. هذا الإرهابي يؤمن بتفوق العرق الأبيض، تفوق البيض، ويبيح لنفسه قتل الآخرين الذين جاءوا من إفريقيا وآسيا، لأنه يرى فيهم كما كتب هو قبل أن يقوم بجريمته، يرى فيهم تهديداً للبيض، وأنهم سيغيرون معالم أوروبا والغرب بصفة عامة، الذي هو للمسيحيين البيض. وهذه ثقافة خطيرة وأديولوجية مقيتة تؤمن بها الأحزاب اليمينية المتطرفة، وهذا يشكل حقيقة تهديداً مباشراً للأمن والاستقرار في هذه البلدان، على المسلمين في الغرب بصفة خاصة وعلى المجتمع ككل بصفة عامة، لأن الأمن هو أساس الاستقرار في كل بلد. الأمر الذي يقتضي من المسلمين أخذ الحيطة والحذر، وخاصة في المساجد وبالأخص أيام تجمعاتهم كالجمعات والمناسبات، كما يقتضي من السلطات أيضاً حماية المسلمين في أماكن عبادتهم، لأنهم مواطنون لهم الحق في ممارسة شعائرهم الدينية. إن هذا الهجوم الإرهابي الشنيع لم يأتي من فراغ، وإنما جاء نتيجة للتحريض المستمر في وسائل الإعلام وأحياناً بعض الساسة ضد المسلمين، واتهامهم ظلماً وزوراً بالإرهاب والتطرف. إن الإسلام دين التسامح والانفتاح والاعتراف بالآخر، وقد سمعنا عن قريب كيف كان الصحابي الجليل يحرص على الهداية، على الإهداء لجاره. إن الإسلام دين التسامح والانفتاح والاعتراف بالآخر، والنصوص الشرعية والحقائق التاريخية تثبت ذلك. قال تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فالإسلام يحث على الفضيلة وينهى عن الرذيلة، بما في ذلك الإرهاب والعدوان والعنف والاعتداء. ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، والإرهاب من العدوان. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: المسلم من سلم الناس من لسانه ويده، كما هو في رواية وحديث آخر: والمؤمن من أمنه الناس على أموالهم وأنفسهم. وصدق الله عز وجل إذ يقول أنه من قتل نفساً بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعاً، من قتل نفساً واحدة فكأنما قتل الناس جميعاً، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعاً. حفظ الله المسلمين من كل سوء ومكروه، ورزقهم الأمن والإيمان حيثما حلوا وارتحلوا. اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا ومن تحتنا، ونعوذ بك أن نغتال من تحتنا. آمين آمين آمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. ورضي الله عن الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا، واهدنا سبل السلام، ونجنا من الظلمات إلى النور، وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم فرج هم المهمومين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اغفر لنا وارحمنا، وارحم والدينا، وارحم موتانا، وارحم من سبقنا بالإيمان، وارحم بفضلك جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. Thank you.